لا أجل في الحديث لازم المفروض أن نقيم في هذا لأننا مررنا عليه من قبل في دراسة كتاب العقيدة في الأسماء والصفات الدور الأشهر، وطبعا تكلمنا في هذا أيضا دراسة من قبل كتاب إيه مختصر العلو للذهبي، وأفضنا في الكلام في هذه المسألة، لكن سأختصر كلام القاتلي ثم كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الموضع لعل بعض الإخوة لم يكن معنا في هذه الدروس. أي نعم. روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الجهمية عن صهيب بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء، فيه هنا بمعنى فوق، الله في السماء يعني فوق السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وروى البيهقي عن ابن وهب قال كنت عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، احمر رجل امام مالك وسال عرق من تسقط عرق من وجهه رحمه الله وغضب غضبا شديدا من سؤال هذا الرجل، واخذته الرحضاء ثم رفع راسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع وانت صاحب بدعه، وبعض الروايات امر به فاخرج حمل وترد خارج المسجد. واضح. وفي روايه الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. السلف ما سألوا هذه الأسئلة وما احتاجوا أبدا للتكلف في هذه يعني الأمور. هذا هو منهج السلف أصالة، عدم الخوف في آيات الأسماء والصفات، وقالوا أن الروح كما جاءت بلا كيف، ولا يقال لله عز وجل كيف. وكان مظهر بعض أو كثير من السلف أن يعني أن عدم الكلام على إطلاق بموضوع الصفات باعتبار أن هذا أن يعني هيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله يقتضي عدم الخوض في هذه هذا الموضوع، لكن ابتلينا بمن يعلمون الناس التأويل ويفسدون معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فاضطر العلماء بعد ذلك العلماء السلفيون كالإمام أحمد أو غيره هم لم يعني يستأنفوا التأليف في هذه الأشياء الا انهم كانوا في موقف الدفاع، اضطروا للدفاع لما كل اهل بدعه يعني كلما احدثوا مذهبا ضلا كلما اضطر العلماء ان يؤلفوا في الرد عليه، والا فالاصل الذي درج عليه الصحابه والتابعون لهم باحسان انهم ما قاضوا ولا كتبوا ولا تكلموا في هذه الاشياء بالصوره التي وجدت في الشرع. اضطر العلماء بعد ذلك لما صنف المبتدع كتبا فيها انحراف عن عقيده السلف اضطروا الى التصنيف، ونحن كذلك اذا لم نبتلى بمن يشنع على العقيدة السلفية ويشوه العقيدة في نظر الناس ويحرفهم عنها ما ينبغي أن نقول، لكن إذا كنا ندرك ذلك والناس يشيع بينهم ذلك ففي هذه الحالة ينبغي أن يعني يتلقى الإنسان أو يتعلم الرد على هذه البدع أو يعني يتعلم كلام الأئمة في ذلك. يقول الذهبي في كتاب العلو بعدما ساق الكلام الآن في الذكر وهو قول أهل السنة قاطبة يعني أن الله لا يقال له كيف، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. وطبعا أهل السنة تنصرف أساسا كما كنا من قبله أساسا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم من بعدهم نقول ومن تبعهم بإحسان كما قال الله عز وجل بإحسان، لأن الصحابة محسنون بطبيعة الحال، أما من يأتي بعدهم فلا بد أن يكون متبعا لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، وفي هذا أعظم منقبة لمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف النص عليه في القرآن والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون السابق هو السلف فجعلناهم سلفا يعني سابقين، فكذلك السابقون الأولون يعني الذين سلفوا أوائل الصحابة والجماعة من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم هم كانوا يتبعوهم بإحسان إما بالترضي عنهم وبمحبتهم وإما ب موافقتهم وعدم الانحراف عن منهجهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ايضا فهؤلاء هم اهل السنه في مقابله اهل البدعه والافتراق، اهل السنه والجماعه. واضح. انا لا اريد ان اخرج عن الموضوع الاساسي لكن يعني لاهميه هذا التنبيه يشيع استعمال لفظ اهل السنه في كثير من كتب العقائد ويطلق في الواقع هو الآن يطلق على ثلاثة اتجاهات، يطلق على أهل الحديث السلفيين الذين هم أسعد الناس بهذا اللقب الشريف، ويطلقوا أيضا على الأشاعرة، ويطلقوا على الماتريدية، أسماء أبي منصور الماتريدية. فهذا اللقب الشريف يتنازعه ثلاث طوائف: أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة والسلف، والأشاعرة والماتريدية. ففي الحقيقة أن بعض الناس قالوا نحن نجمع الناس على لقب أهل السنة والجماعة، يعني باعتبار أن هذا لقب شرعي ولقب له قيمته وله وزنه في التاريخ الإسلامي، وهو علم واضح جدا على هذا المنهج واضح. وربما نفروا من استعمال الوصف الآخر، وصف السلفية، خشية أن يلتبس الأمر أن وجد بعض من شوه المنهج السلفي بسلوكه أو بأفكاره أو بتشدده أو غير ذلك، فخشوا أنهم إذا تكلموا بالسلفيين سيلتصق بهم كل هذه الأعباء التي استجلبت لهذا اللقب الشريف، وبالتالي فزعوا إلى لقب أهل السنة والجماعة. الحقيقة أن هذا برضه فيه مخطرة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة إذا أطلقت على فئة معينة من الجماعات الإسلامية واضح يعني، ففي الواقع أن هذا اللفظ موهم الآن، موهم الآن، لابد أن نزيده إيضاح. لماذا؟ نحن إذا قرأنا مثلا في كتب بعض الأشاعرة المتعصبين للمنهج الأشعري، أنا ما أريد أن أذكر أسماء، لكن بعض الناس يعني رحمه الله كان يؤلف كتبا حول التربية الروحية وحول يعني عقائد أهل السنة في زعمه، وهو يقصد ذوب الأشاعرة، فهو يقول أهل السنة ويدرج الأشاعرة، وهو يقصد أساسا الأشاعرة باعتبارهم هم أهل السنة. فطبعا هذا انحراف شديد عن المنهج السلف، عن منهج الحق. الأشاعرة بالمعنى الاصطلاحي والمنهج الذي قام على علم الكلام الذي حاربه السلف وصدوا عنه، واضح لا يمكن ان يستحقهم لقب اهل السنه، يستحقون بقدر ما يوافقون فيه المنهج السلفي، وكذلك الماتريدي. واضح. في نفس الوقت اذا احتكرت طائفه من الجماعات الاسلاميه لقب اهل السنه، نفس الشيء اللي هم خافوا منه اللي هربوا منه في كلمه السلفيه، ما هو هيحصل، لان احنا بشر وغير معصومين، واكيد هيكون لنا اخطاء. ثم ان الناس لا يؤمن ان مع الوقت ايضا يعني يحصل رد فعل نفسي من كلمه اهل السنه والجماعه، لان احنا بنستعمل بقى في المهاترات والمخاصمات وهذه الاشياء، فيحصل رد فعل نفسي ايضا حتى من هذا اللقب. لكن الصحيح في نفس الوقت اخطاء هذه الجماعه كلها تخسر على المنهج وتشوه المنهج، لكن ينبغي ان يبقى المنهج سواء ما سميناه منهج اهل السنه او اهل الحديث او اهل السلف او السنه والجماعه، يبقى هو الميزان المعصوم. واضح. والناس يعني هم المطالبون بان ياتوا بالادله على التزامهم بهذا المنهج من واقعهم، من واقعهم العملي. واضح. فالمنهج هو الميزان المعصوم، اما الدعاء اما المنتسبون اليه فليسوا المعصومين. واضح. هذا اشاره باختصار، ونرجو ان تاتي فرصه اكثر للمفصل. يقول الحافظ الذهبي في كتاب العلو، وهو قول اهل السنه قاطبه، ان كيفيه الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وان استواءه معلوم كما اخبر في كتابه، وهو ايه؟ العلو بالارتفاع، وانه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا اثبات. لوازم ذلك ان ايه؟ اذا قلنا استوى على العرش لا يلزم ذلك الجهه، وكل هذه اللوازم نحن ما نقول باللوازم لا نفيا ولا اثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم انه لو كان له تاويل لبادر الى بيانه الصحابه والتابعون، ولما وسعهم اقراره وامراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك ان الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. فالامر المهم جدا هنا ان التفويض عند اهل السنه والجماعه هو تفويض الايه؟ علم الكيفيه، لكن يثبتون حقيقه الصفه. يعني في استواء ولا ما فيش استواء؟ في استواء، وكذلك في سائر الصفات، لكن التفويض في ايه؟ في علم الكيفيه، لكن حقيقه الصفه معلومه. وهذا خلاف ما ينسبه بعض المشاهير الى منهج السلف، ويطلق كلمه التفويض بمعنى تفويض المعاني حتى، يعني وبالتالي حذف كلمه الرحمن على السواء هي يد الله فوق ايديهم، هي اي صفه اخرى من صفات الله عز وجل، صفات الافعال، فان كلها كان كلها حروف لا معنى لها، وعباره عن حروف محطوطه لا معنى لها. فهذا هو المزلق الذي وقع فيه يمكن الشيخ حسن البنا في كتابه في العقائد، او غيره ممن زعم ان هذا هو منهج السلف. منهج السلف يثبت حقيقه المعنى، يعني استواء معناه الارتفاع والعلو، كيف استوى لا ندري، وليس لنا ان نسال عن ذلك. فالتفصيل هو ايه؟ نفوض علم الكيفيه، كيفيه اتصافه بالصفه عز وجل. اما الصفه في حد ذاتها فنحن نثبتها ونقول في كل منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ثم قال الذهبي قال الامام العلم ابو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري صاحب القطنيه الشهيره في كتابه مختلف الحديث: نحن نقول في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أنهم إنه معهم يعلم ما هم عليه، كما تقول للرجل وجهته إلى بلد كافر احذر التقصير فإني معك، يريد أنه لا يخفى علي تقصيره، يعني المعية لا تستلزم الممازجة والمخالطة. هل أنت ما تقول سرت والقمر والقمر الوجه هو الإيه؟ وهو المعية. سرت والقمر يعني هل معناه ان انت بتختلط بالقمر؟ هو القمر فوق في السماء وانت في الارض، وما هو الله المثل الاعلى. اي نعم. فلا يلزم صفات اللي هي الايات التي تثبت معيه الله لكل شيء في معيه عامه وفي معيه خاصه. في معيه عامه لكل خلق الله عز وجل، لا يغيب عن، ليس هناك بالنسبه لله غيب، بالنسبه لي ليس هناك غيب، اما بالنسبه لنا فهناك غيب وهناك شهاده. شهاده يعني ما نراه بحواسنا او نلمسه بحواسنا. وهناك غيب الذي يغيب عنا، اما الله عز وجل فليس هناك غيب بالنسبه الى الله، كله شهاده. وهذا ما يدل عليه مثل قوله لا يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، يعني لعلمه ومراقبته وشهوده وسمعه وبصره، لا بذاته، لان الله عز وجل لا يمتزج بالمخلوقين ولا يحل فيه، بل هو مبين لخلقه كما قال السلف. وكيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه؟ هذا من الكلام الشائع للأسف الشديد، شائع. وأنا أذكر يعني من زمان كان يعني في عبارة مشهورة يقولون موجود في كل وجود، يقولون في الأناشيد وهذه الأشياء موجود في كل وجود، أو إن الله في كل مكان، وقد يعلمونها الأطفال في كل مكان بعلمه وبصفاته سبحانه وتعالى بالعلم والسمع والبصر وغير ذلك. لكن هل موجود يعني بذاته؟ كيف يقال ان الله سبحانه وتعالى موجود بذاته في كل مكان؟ والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. نعم. وقال عز وجل ايضا اليه يصعد الكلم الطيب، كيف يصعد اليه شيء وهو معه؟ لو كان الله معنا بالفعل بذاته فكيف يصعد اليه شيء وهو اصلا معنا؟ اليه يصعد الكلم الطيب. وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهي معه؟ قال ابن قتيبة الدينوري: ولو أن هؤلاء رجعوا إلى سفرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي وهو الأعلى. يعني لو الإنسان ترك على الفطرة فطر عليها لا يحتاج لكل هذا الكلام، هو بالفطرة يعني يعتقد أن الله عز وجل فوق، أن الله أعلى. نعم. فإن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، إذا أردت أن تدعو تجد شعور اضطراري يضطرك إلى أن ترفع يديك وخلفك تتجه إلى أعلى. والأمم كلها عجميها وعربيها يقولون إن الله في السماء ما تركت على فطرها، كل من ترك على الفطرة يقول هذا ويعتقد هذا، حتى لو يعني الإنسان لو يمر في الطريق وشاف الجماعة والأفراح وهذه الأشياء يقولوا إيه؟ بعض الأناشيد نسمعهم وإحنا بنمشي نقول ربنا فوق إلى آخر أناشيدهم، يعني في الأفراح وهذه الأشياء سمعنا هذا، يعني حتى الناس اللي ما هم متدينين يقولون هذا كلام بتجياته، واضح؟ ثم قال الذهبي أيضا عن يزيد ابن هارون شيخ الإسلام إن أنه قيل له: من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الذهبي: ايه معنى العامة بقى؟ يعني شوف هذه الكلمة، لما قيل لهم من الجهمية قال: من زعم ان الرحمن على العرش استوى على خلاف ما استقر في قلوب العامة فهو جهمي. فالإمام الذهبي يشرح يقول: والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الكفار مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء. فالله استوى بالفعل، يثبتون الصفة، لكن كيف استوى؟ ما يعرفون ذلك، واضح؟ هذا هو الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة. ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه. ولو تأول أحد منهم للسواء لتوقفت الإمام على نقله ولو نقل للسهر. ما في أحد أبدا نقل لنا عن واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو حد من الأئمة الأربعة أو غير من أئمة أهل السنة، ما في أحد منهم أبدا أول. هذا تأويل شيء حادث لما جاء منهج الإيه المتكلمين. وللأسف أن بعض الشيوخ المعاصرين في أحد كتبه حول تاريخ المذاهب الإسلامية لما يعني أتى يتكلم عن السلفيين ما أنطقه في الحقيقة وما وجاءه حتى للخوارج أو القدرية أو الشيعة، فتكلم بنوع من الحدة حتى قال في العنوان من هم أولئك السلفيين، فقال يزعم أولئك السلفيين أنهم يريدون أن يفهموا العقيدة في ضوء القرآن والسنة في ضوء القرآن والسنة وأنهم يستغنون عن علم الكلام والفلسفة وهذه الأشياء. يعني إذن يذم المنهج السلفي بما هو من أفضل وأشرف مناقبه، ولهذا قامت عليه وعلى يعني نظرائه الحجة من أفواههم، فهو يعيرهم بأنهم يقولون نقض الكتاب والسنة فقط ونرفض علم الكلام والفلسفة، ويقول نعم صدق هذه الحقيقة، وهذا هو يعني أفضل ما يتميز به هذا المنهج، أننا لا نعتد على إطلاق علم الكلام ولا بالفلسفة ولا بهذه المناهج المبتدعة التي أسجدت ولم يعني يعتمدها سلف الأمة وأئمته. فلو نقل لو واحد منهم تكلم في التأويل لنقل، ولو نقل لاشتهر. ولذلك نحن نقول إن عقيدتنا عقيدة لها جذور عميقة، يعني عقيدة السلفيين أو المنهج السلفي ليس نظام الدعوة، ليس الدعوة، إذا تتبعت جذورها تجد أنها عقيدة ومنهج مسند مسند يمتد بجذوره وأسانيده إلى العصر الأول حينما قلنا هذا هو منهج السلف وهذا هو منهج من تبعهم بإحسان وهذا منهج الأئمة. هذا ليس مجرد دعاوى، لكن عندنا الأسانيد، افتح أي كتاب من كتب الحديث ستجد في البخاري في مسلم في كتب التوحيد المسندة ستجد إسناد القول إلى قائله، وأن هذا المنهج فعلا قامت الأدلة على أن السلف ما أولوا وما حرفوا وما عطلوا ولا شبهوا، وأن هذا كان منهجهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ورقة عقيدة لها جذورها الضاربة الأعماق في تاريخ الإسلام، بخلاف وكل يعني ما عندنا من العقائد يمتد إلى كما ذكرنا إلى القرآن والسنة كما فهمهما سلف الأمة وأئمة الإسلام في كل العصور. واضح؟ فليس عقيدة يعني ناشئة. أما الآخرون فلا بد أنهم في الآخر بيرجعوا لمين؟ إما لفلاسفة اليونان أو لأهل الكلام وغير ذلك من المناهج المريضة التي لا تزيد الإنسان إلا سقما على سقم وشكا على شك ولا يحصل منها شيء بعد فناء عمره فيها. واضح؟ فإذا هذا المنهج منهج مسند وله جذوره، وهذا الموضوع مهم جدا، وهو اننا حينما نتعلم العقيده المنهج الصحيح لطالب العلم المجد الذي يريد ان يسلك مسلكا صحيحا في التعلم ان يدرس العقيده السلفيه من خلال الكتب المسنده التي الفت في القرون الاولى التي صار بكلمه السنه، كتاب السنه لابن ابي عاصم، السنه للامام احمد، السنه للاجري، السنه من العقيده. واضح؟ وسبق أن بين ذلك مرارا من قبله فكتب السنة اللي هي تتناول العقيدة بالأسانيد. واضح؟ فالصحيح أن ترجع للكتب التي ألفت في القرون الأولى بالأسانيد حتى تكون على يقين أن هذه فعلا عقيدة السلف، وأن ما زار عنها مما أتى بعده ليس هذه عقيدة السلف، عقيدة الخلف. واضح؟ ما أهمية ذلك؟ أخيرا لما يجي واحد ويعيره فيقول لك أنت تايلي، ويجي واحد ثاني ويعود يختلف فيما بينهم المنهج السلفي. متى بدأ المنهج السلفي؟ هو بدأ يوم نزل جبريل على رسول عليه السلام يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه بداية السلفية بالمعنى الصحيح. أنا ما أقصد معنى الحزبية، ما أقصد جماعة معينة، أنا أقصد منهج، هذه بدايته، لأن السلفية ما هي إلا فهم الإسلام، فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، هذه باختصار سبيل. فلذلك إذا قيل لك بعض الناس يقولوا بدأت السلفية أو هذا المذهب نشأ في القرن الثاني عشر الهجري، يشيرون إلى من؟ إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول هذا المنهج نشأ في القرن الثامن أو السابع الهجري، إشارة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا غير صحيح، لكن لا نتصل إلى ابن تيمية. لو أن ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى ما وجد في التاريخ الإسلامي لما ضاع المنهج السلفي. كل الذي صنع المسلمين أنه نفض غبار القرون الذي تراكم فوق المنهج السلفي حتى صار غريبا بين الناس من شدة انتصار المذهب الأشعري وحماية السياسة له والسطوة سطوة القضاة والأشعريين. هو الذي جعل السلفية منهجا غريبا في ذلك الوقت. فذلك شيخ الإسلام ما زاد على أن نفض الغبار. ومن راجع من مناظرات شيخ الإسلام والامتحانات التي انتقل بها وعانى فيها لا أدرك ذلك. أخيرا شيخ الإسلام تحداهم 10 سنوات قال له أنا أعطيكم 10 سنوات فتشوا ما تفتشوا وإتوني بنقل واحد يثبت أن ما ذكرته هو خلاف منهج السلف. ولا استطاع أحد أن يستجيب لهذا التحدي. فشيخ الإسلام ما زاد على أن نفض الغبار عن المنهج لكن ليس هو مؤسس المنهج. هؤلاء الأئمة هم منارات يضيئون الإيه الطريق. لكن الطريق أصلا هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو طريق ابن تيمية وبعض الناس الجهلة ينكبون هل احنا نحن ننتسب الى غير رسول الله عليه السلام وغير الصحابة والخلف. فبعضهم صنعت الان اسماء غريبة. انت تيمي انت وهابي وراهت الاسماء الجديدة سروري وما سروري وهذه الاشياء الغريبة. واتذكر دائما يعني قول بعضهم الإمام مالك أو الإمام مالك حكى عن بعض الناس أنه في حالة النزع والاحتضار قيل له تموت على ملة من؟ قال أموت على ملة أبي فلان. ذكر اسم رجل كان ينتسب إليه. فالإمام مالك بعدما حكى هذه القصة وهذه الحديثة قال يدع المشؤوم ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أموت على ملة فلان. ننتسب هل وصل بنا الامر ان ننتقل لغير محمد بن عبد الله حتى ننظر الى فلان او فلان؟ ما هذا الجهل؟ وكيف تطوع لهؤلاء الناس انفسهم ان ينتبوا فلانا او علانا الى هذا او ذاك؟ كيف يستقيم هذا؟ نحن ما نرضى لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بديلا. كذلك لما قيل لبعض الصحابه انت على مله علي او على مله عثمان؟ قال انا لا على مله علي وأنا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء غريب، الإنسان لا ينتسب إلا إلى الألقاب الشريفة، ولا يقصد لا الحزبية ولا العصبية. لكن ما نقول سلفية يعني حزب أو جماعة، أنا أقول منهج ملزم به كل مسلم، كل مسلم مطالب بأن يحترم هذا المنهج ويعتقد فيه ويعرف جذوره. فهذا التنبيه يعني مهم جدا، هو أن احنا نرجع في دراسة العقيدة إلى الجذور. إلى الكتب المسندة. صحيح الكتب الحديثة بتسهل لنا وتبسط، لكن أنا قلت في ذلك الكلام أن هذا هو منهج طالب العلم المجد الذي يريد أن يرفع العلم من منبعه الأصلي. كتب المسندة سواء كتب الإمام البخاري الإمام أحمد كتب السنة والحديث كما تعلمون، وكتب العقيدة ككتاب اللالكائي وكتاب الأزري شريعة السنة وكتاب ابن أبي عاصم وكتاب الإمام الصابوني، لأن هذه كلها كتبت في القرون الأولى فهي أقرب عهد. هذا المنهج العلمي لطالب العلم. واضح؟ فما كان في الياس أن أطيل حقيقة في هذه النقطة، لكن يبدو أننا سنتوقف إن شاء الله الليلة عند نهاية هذا البحث. يقول الإمام الذهبي بعدما حكى قول يزيد بن هارون لما قيل له بني الجهمية قال من زعم أن الرحمن على عرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. جهمي أي فرقة ضالة تجدها إذا انتسبت تنسب إلى شخص، هات أي فرقة فتجدها تنتسب إلى غير محمد عليه الصلاة والسلام. جهمي نسبة إلى جهم المصفى. تبعي نسبة إلى عبد الله بن سبأ. وهكذا تجد كل فرقة تنتسب إلى مكان أو إلى شيء. وبالتالي تستطيع أن تحدد لكل فرقة من هذه الفرق التي حدث عنها أهل السنة بداية تاريخية معينة. واضح؟ ما عدا منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة ما يقال متى نشأ منهج أهل السنة لأنه هو الأصل. فالأصل لا يحتاج إلى أن نقول متى بدأ. الأصل بدأ مع نزول القرآن جبريل عليه السلام بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو بداية السلفية أو بداية المنهج الصحيح. أما ما عدا ذلك لأنه طارئ وساد وفز عن الطريق الأصلي، لذلك نستطيع أن نحدد له بداية. فالخلف ظهروا في أواخر عهد الصحابة، المعتزلة ظهروا في وقت كذا، الشيعة ظهروا نتيجة كذا. فهذه الفرق اللي هي فزخت وخرجت عن إيه؟ عن المجرى الأساسي والأصلي الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. واضح هذا أيضا تنبيه آخر مهم جدا. كل فرقة تستطيع أن تحدد لها بذلك، لكن من أهل السنة والجماعة ما يسألون هذا السؤال. لذلك لما قيل من الثلي للإمام مالك قال يعني قال الثلي لا في سؤال عن السنة، قال السنة هي ما لسم له غير السنة، السنة هي ما لسم له غير السنة، ما لاش اسم غير السنة، لأن هذا هو الأصل. لكن الجهلية تقول الجهلية هو الذي ظهر مذهبهم في وقت كذا وكذا. هؤلاء هم الذين يسأل عن بداية التاريخ. أما أن يأتي بعض المؤلفين في بعض الكتب ويختلف كأن الموضوع خلاف أصل قائم من الأساس أو له أساس، ما له أساس أصل؟ إنك تسأل متى نشأ المذهب السلفي، واضح؟ ما تقول متى نشأ مذهب أهل السنة والجماعة، لأن هو الإسلام هو الأصل، فلا يسأل عن يعني عنه بمعنى متى، لأنه هو الأساس الذي يسأل متى انطلق لك الكلام ذاته عن هذا الطريق. يقول الذهبي والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل على الخطاب مع يقينهم بأن المستوي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الذي وقر فيه في طريقهم السليمة وأذهانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأنبياء من يفهم لما الاستواء ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر. لو كان بعض الناس تبلغ وفهم الاستواء ولعلهم الناس يعلموا أنه نوع من التجسيم أو كذا أو كذا فهذا نادر، لكن الأفضل الناس لو الفترة السليمة يمرون هذه الآية بدون خوف فيها. فمن نطق بذلك زجر وعلم، وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك، والله تعالى أعلم. وقال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه في كتابه تحفة المتقين وسبيل العارفين في باب اختلاف المذاهب في صفات الله عز وجل، وفي ذكر اختلاف الناس في الوقت عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال إسحاق في العلم إلى أن قال والله تعالى بذاته على العرش، علمه محيط بكل مكان، والوقف عند أهل الحق على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا الوقف أحسن لمن اعتقد أن الله بذاته على العرش ويعلم ما في السماوات والأرض، إلى أن قال ووقف جماعة من منكري استواء الرب عز وجل على قوله الرحمن على العرش، وابتدأوا بقوله استوى له ما في السماوات وما في الأرض، وقفوا عن كلمة إيه؟ الرحمن على العرش، وبدأوا بأبداية جديدة استئناف كلام جديد إيه؟ استوى له يعني استوى لله ما في السماوات وما في الأرض، فالفعل يقول إيه؟ ما استوى له ما في السماوات، ما يعني الذي، فالفعل يقول ما مثل الرحمن عز استوى يعني هو يعود على الله سبحانه وتعالى. يريدون بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه، وهذا خطأ منهم لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته. وقال في كتابه الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال لا يخلو من علمه مكان، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء فوق السماء على العرش، كما قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، وقال تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام الأمة لما قال لها أين الله فأشارت إلى السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقول كما يقول ربنا الناس يقولوا إيه ربنا عرفوه بالعقل، لا الله سبحانه وتعالى نعرفه بالإيه بالوحي لا بالعقل، بالعقل يعني نتدبر في مخلوقات الله فنطالع يعني آثار صفات الله عز وجل في مخلوقاته، لكن أساس المعرفة صفات الله عز وجل، هل الإنسان صفة زي صفة العرش استواء العرش مثلا هل هذه يمكن يعرفها يصل إليها بالعقل؟ هذا غيب، ولا سبيل إلى معرفة هذا الأمر إلا عن طريق الوحي. والرسل جاءوا يعرفون بالله، ولذلك كان في من أول يعني ما يعني الرسول كان جاء إلى بعث سرية قال لهم إيه أو قال عليه بن أبي طالب لما بعثه في الجهاد قال له إيه أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله، فإذا هم في بعض الروايات إذا هم وحدوا الله في رواية أخرى فإذا هم عرفوا الله. فإذا هم عرفوا الله، فمعرفة الله أول ما ينبغي الإنسان أن يعني يحصله. وكما تعلمون يعني باب الصفات من أشهر أبواب العلم، إذا فهم على وجهه وانضبط الإنسان في تناوله. ألم ترى أن يعني سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وسورة قل هو الله أحد ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، وإنما فيها معرفة الله عز وجل. ولذلك الصحابي الذي كان يصلي بالصحابة بأصحابه، فكان كلما ختم الجزء الذي يقرأ من القرآن يختم بسورة قل هو الله أحد، فشكاه بعض هؤلاء إلى الرسول عليه السلام وذكر له ذلك، فقال له ما يعني ما يحملك على ذلك؟ فقال إني أحبها يا رسول الله لأن فيها صفة الرب. فقال يعني معنى الحديث يعني حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن فيها صفة الرب عز وجل. كذلك أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، لأن بعض الناس أنا أقول هذا الكلام، بعض الناس يقولوا إيه أنتم بالصلاة المسلمين بالقضايا النظرية لا يترتب عليها عمل، لا كل يترتب عليها أسرق العمل، لأن إيه معرفة الرب هذا عمل قلبي، ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، القلب له كسب، هذا عمل هو الذي يقين، هو معرفة الله عز وجل وما يليق به وما لا يليق به. واضح؟ فأسرق آية في القرآن وأعظم هذه آية الكرسي، هل فيها حلال أو حرام مما يسمونه هم بالأمور العملية؟ ليس فيها إلا صفات الله، النفي وإثبات، تنزيه عن النقائص وإثبات الكمال. الله لا إله نفي إلا هو إثبات، الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا من مقاصد الوحي الأساسية أن يتعرف العباد على ربه، لأن صفات الله لا نستطيع أن ندركها بالإيه؟ بالعقل. فربنا نحن نعرفه بالإيه؟ بالتلقين، بالتلقين يعني بالوحي، وليس بالعقل. بالعقل نتفكر في صفات الله في مخلوقاته، كما أمرنا بذلك النبي عليه السلام، لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في إيه؟ في خلق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش، فأما كلمة وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. أي نعم. وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش ولا لا على معنى الصعود والمماسة، كما قالت المجسمة والكرمية. معاذ الله، حذاري الإنسان يتصور أن الاستقراء استواء العرش معنى القعود أو المماسة، هذا تجسيم وهذا انحراف في العقيدة والإلحاد في آيات الله، ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية. الأشعرية يقولون إيه؟ أن العلو علو السهل، علو السهل، فالله سبحانه وتعالى تثبت له كل أنواع العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، ولا على الابتلاء والغلبة كما قالت المعتزلة، لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث ذلك، بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق. وقد أي نعم، وكذلك في وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقريب: أخبار الصفات تمر كما جاء بلا تأجيل ولا تعطيل. وقال أيضا: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذه الأماكن في كتاب الله عز وجل أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، فلا يقال في صفات الرب عز وجل كيف ولما، لا يقول ذلك إلا شكاك. وقال أحمد رضي الله رحمه الله تعالى: نحن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ويحدها حد، إلى آخره، إلى أن يقول: ولا نخرج من الكتاب والسنة، نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره ينصد كل ما وصف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره قراءته لا تفسير له غيرها، ولم نتكلم غير ذلك فإنه غيب لما جال من عقلي في إدراكه. ونسأل الله تعالى العفو والعافية، ونعوذ به من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به هو أو رسوله عليه السلام. انتهى كلام الجلالي. وقال وروى أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام وأهله عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال تفسيره كما تقرأ، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وأسند عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مدى لأهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمطار وما يعتقدان في ذلك أو من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمطار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علما. ثم يذكر هنا بعض التنبيهات في بطلان، أولا في بطلان تأويل استوى بالتولى. قال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى في كتاب الرد على الجهمية، زعمت الجهمية أن معنى استوى التولى من قول العرب استوى فلان على مصر، يريدون استولى عليها أو على مصر يريدون استولى عليها. قال فيقال له هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس مستولى عليه؟ تقول الرحمن عز وجل استوى عن استولى، طيب هل هو استولى يعني قبل ذلك لم يكن مستوليا عليه ما كان في ملكه؟ ثم ما الميزة إذا كان استوى بمعنى استولى ملك وقهر؟ طيب هل يصح أن تقول الرحمن على الجبل استوى وعلى الأرض استوى بمعنى أنه ملكها وقهرها؟ هذا إيه؟ ثم إن الاستيلاء يعني نوع من المنازعة، فمن الذي نازع الله سبحانه وتعالى حتى يعني استولى الله سبحانه وتعالى على العرش؟ يقول هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس المستولى عليه؟ فإذا قال لا قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر، فيقال له يلزمك أن تقول إن العرض أتت عليه مدة ليس الله بمستولى عليه، وذلك لأنه أخبر أنه سبحانه خلق العرض قبل السماوات والأرض ثم استولى عليه بعد خلقهم، يعني خلق السماوات والأرض ثم استوى العرض، فمعنى ذلك أن إيه؟ العرض كان موجود قبل خلق السماوات والأرض لكن الله لم يكن مستوليا عليه بمعنى استولى يعني. فيلزمك أن تقول المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستول عليه فيها، يعني هذا من المناقشات العقلية في إبطال التأويل. أي نعم. أيضا قال داود بن علي كنا عند ابن العربي أتاه رجل فقال ما معنى قوله تعالى، وطبعا كما تعرفون ابن العربي من أئمة اللغة كان لغوية زمانه، أتاه رجل فقال ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال اسكت، لا يقال استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له هو على عرشه كما أخبر. ثم قال الابتلاء بعد المغالبة، لا يحصل الابتلاء إلا بعد تحصل المغالبة، كما قال النابغة إلا لمثلك أو من أنت سابقه تبقى الجواز إذا استولى على الأمد، إذا استولى يعني غلب على الأمد يعني الغاية التي تجري إليها. فقال ابن العربي لما سئل أتعرف باللغة استوى بمعنى استولى؟ قال لا أعرفه. وفي رواية أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فقلت له والله والله ما يكون هذا ولا وجدته، ما له اي اصل كلمة ايه نتكلم معنى الثغلان. ثم ذكر الامام القاسمي رحمه الله تعالى حوالي 40 صفحة كاملة في التفصيل في هذه القضية، فنحن نتجاوز يعني الاستطار نتجاوز عنها طبعا من ضيق الوقت الى ان قال رحمه الله وانما اتبعنا الكلام في هذا المقام لانه من اصول العقائد الدينية ومهمة المسائل التوحيدية، وقد كثر فيه تعارف الآراء وتصادم الأهواء، ولم يأت جمهور المتكلمين المؤولين بشيء يعلقوا بقلب الأنبياء، بل اجتهدوا في إرادة التمحلات التي أتاها فطرة الله أسد الإباء، فبقيت نفوس أنصار السنة المحققين مائلة إلى مذهب السلف الصالحين فإن الأئمة منهم كان عقدهم ما بيناه فلا تكن من الممترين والحمد لله رب العالمين. هذا فيما يتعلق بكلام القاسمي رحمه الله تعالى. ننهي الكلام بذكر باختصار أيضا كلام طيب في هذه المسألة للعلامة القرآني محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، أسكنت على كثير من الناس إسكانا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التسبيح سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله. والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال. وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بيّن أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين، أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أول شيء أن الله منزه عن مشابهة المخلوقات. الثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه المقدمة الأولى. ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال. ومن أثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني كل الكلام الماضي هذا تلخصه هذه الآية وترشدنا إلى المنهج الصحيح لقضية الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كالله شيء وهو السميع البصير. لماذا نفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث؟ فقال عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير، يعني أنت تثبت السمع وتثبت البصر لله عز وجل، لكن هل السمع كأسماعنا؟ هل البصر كأبصارنا؟ لا، أنت تثبت أن في صفة السمع وفي صفة البصر، لكن كيف؟ لا يجوز لك أن تقول كيف. فطرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فبين أن الله تعالى متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه، ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة، إلى أن يقول رحمه الله تعالى قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة والله على كل شيء قدير. ونفس صفة القدرة وصف هذا الحادث المخلوق، فقال عز وجل إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، أثبت لنا نحن القدرة، لكن هل قدرتنا مثل قدرة الله عز وجل؟ فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله، وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والفناء، وبين قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته وذات مخلوقه. الفرق بين قدرتنا وقدرة الله كالفرق بين ذواتنا وذات الله عز وجل. وقال في وصف نفسه بالإرادة فعال لما يريد، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق بالإرادة قال عز وجل تريدون عرض الدنيا، وقال إن يريدون إلا فرارا، وقال يريدون ليطفئوا نور الله ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، وللمخلوق إرادة أيضا مناسبة لحاله. وبين إرادة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. فالكلام كما يقول العلماء الكلام في الصفات قارن على الكلام في الذات، كما أنك تثبت لله ذاتا لا كذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وقال في وصف نفسه بالعلم والله بكل شيء عليم، وقال أيضا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال أيضا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال في وصف الحادث به قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وقال وإنه لذو علم لما علمناه ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله، وللمخلوق علم مناسب لحاله. وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الحي لا إله إلا هو، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق بها وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق أيضا حياة مناسبة لحاله. وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال إن الله سميع بصير ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف الحادث بهما إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتون به ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله. وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال فأجله حتى يسمع كلام الله فجعلناه سميعا بصيرا، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتون لك ونحو ذلك من الآيات. فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله. وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالكلام وكتبيما، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال فأجله حتى يسمع كلام الله ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق به فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وقال قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ونحو ذلك من الآيات. فالله جل وعلا فلله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله، وللمخلوق كلام أيضا مناسب لحاله. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعاني، يعني حتى الأشاعرة المؤولون يثبتون هذه الصفات، أي أنتم تثبتونها مع أن المخلوقين اتصفوا بها لكن تثبتونها مع الفارق، فإذا باقي الصفات أيضا أثبتوها مع الفارق. ويكون في كل هذه الصفات بكل أنواعها يكون الكلام في الصفات فرعا على الكلام في الذات. ثم يقول أيضا وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق لها كثير في القرآن، ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعله، فمن ذلك وصفه جل وعلا نفسه لأنه يرزق خلقه، قال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فقال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. وقال في وقت الحادث بذلك واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فارزقوهم منه، هل رزق البشر لهؤلاء رزق الله لهم؟ مع الفرق. وقال ايضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ووفق نفسه بالعمل فقال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. وقال في وصف الحديث به جزاء بما كنتم تعملون. ووفق نفسه بتعليل خلقه فقال الا بالقران خلق الانسان علمه البيان. وقال في وصف الحديث به هو الذي بعث بالاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. وجمع المثالين في قوله تعالى تعلمونهن بما علمكم الله. ووصف نفسه بانه ينبئ او ينبئ، ووصف المخلوق بذلك. وجمع المثالين في قوله تعالى وان اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نباها به قالت من انباك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. ووصف نفسه بالايتاء فقال الم تر الذي حاد ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وقال يؤتي الحكمة من يشاء. وقال ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال رب الحديث بذلك وآتيت إحداهن سنطرا. وقال وآتي أسماء ما له. وقال وآتي تأخذ فيهن نحل. وأمثالها كثيرة جدا في القرآن العظيم. معلوم أن ما وصف الله به من هذه الأفعال هو حيث حقيقة على الوجه الله بكماله وجلاله لا يخالف ذلك لكن حقيقة. وما وقف في القضاء فهو ثابت رؤي على المناسب لحاله. وبينما وصف الخالق والمخلوق بالمناساة ما بين ذلك الخالق وصله. وأما صفات الجاه العظم والكبر والعلو والملك وكبر الجبروت ونحو ذلك فإنه كذلك مثلا قال إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وغير ذلك الحقيقة أتى الشيخ السبقيطي رحمه الله تعالى بكثير جدا من الصفات في المقال والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يخفى على جميع أوهام المشابهة المشابهة بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه. فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات. فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه بالاستواء على العرش. مدح نفسه عز وجل بالاستواء على العرش. ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونا بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا وأنه الرب وحده المستحق لأن يعبد وحده. طبعا المواضع في سورة الأعراف هنا هذا هو أول المواضع. هذا موضع سورة الأعراف أول موضع في قوله ثم استوى على العرش. الموضع الثاني في سورة يونس. الموضع الثالث في سورة الرعد. والرابع في سورة طه. والخامس في سورة الفرقان. والموضع الثالث في سورة السجدة. والموضع السابع في سورة الحديد. وإذا رجعتم الآيات ستجدون كل سياق الآية كله تعظيم لله عز وجل بصفات الكلام إشارة إلى أن الصفة بالاستواء أيضا من صفات تعظيم الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى في وصف الحادث المخلوق بالاستواء فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استطعتم عليه. وقال فإذا استويت أنت ومعك على الكل. وقال استوت على الجودي ونحو ذلك من الآيات. قد عرفت أن تقدم أنه لا كارثة وأن للخالق جاء وعائد وأن لكماله وجلاله إلا أيضا استواء مناسبا لحاله. وبين استواء والمخلوق من نافع ما بين ذات الخالق والمخلوق على لك شيء وهو السميع البصير. ينبغي المرض في هذه المسألة التأمل في أمور. الأول أن جميع عفاتي هي بلحظ لأن الموقع بها واحد ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من صفاته. فمن أثبت أنه سميع بصير وسمعه وبصره مخالفا لأسماء الحوادث والأطارين لزمه مثل ذلك جميع الصفات كالاستواء واليدي ونحو ذلك من صفاته جل وعلا ولا يمكن الفرق بأهل. هذا امر مهم غيره تعرفون كلمه النص وانا الراجح الى معنى الاجابه تمام يقولون الظاهر هو الاشاعره بقى. فهو هنا رحمه الله تعالى يرسي هذا الاساس فيقول اعلم اولا انه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فدعموا ان الظاهر المتبادر السابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الايات القرآنية هو مشابهة صفات الحركة، اعتبر ان الظاهر هو ايه؟ ظاهرها هو المشابهة. وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا، لان اعتقاد على ظاهره كفر. ولعلكم تحفظون كلمة الطاوي في حاشيتي على العلم ان الاخذ بظواهر القرآن والسنة كفر، الاخذ بظواهر القرآن والسنة كفر، يقصد هذا المعنى واضح؟ فلان ان هو بيذهب الى ان الظاهر هو مشابهة المخلوقين. نحن نتحدث الاول بالظاهر ايه؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى هم قالوا ان الظاهر هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا، لان اعتقاد ظاهره، لان من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر، ولا يخفى ادنى عاقل ان حقيقه معنى هذا القول ان الله وصف نفسه في كتابه بظواهره المتبادل منه السابق الى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. يلزم من هذا الكلام ان الظاهر هو مشابهة المخلوقين، معناه ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقران بما ظاهره يقول الى الكفر بالله عز وجل. هل هذا يمكن ان يكون مقبولا، ان يكون ربنا وصف نفسه باشياء ظاهرها او من اعتقد في ظاهرها كفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه، لم يعني يلزم من هذا لم يبين حرفا واحدا مع ذلك من ذلك مع اجماع واضح السياق. يعني هو بيقول بيعلق على كلمة ان هؤلاء يقولون ان الظاهر هو مشابهة صفات الحوادث، وبالتالي بما ان الظاهر مشابهة الحوادث وبما ان تشبيه الله بخلقه كفر، اذا يجب علينا صرف النصوص عن ظاهرها الى معنى اخر حتى لا نقع في هذا في مشابهة القول المشابهة الله لخلقه عز وجل. فطبعا يترتب على هذا امرين، اول امر يترتب ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بكتابه بألفاظ ظاهرها الكفر بالله عز وجل، وظاهرها هو ما لا يليق بالله عز وجل. هل يقول هذا عقل؟ ان كل صفات الله في القرآن ظاهرها كفر، ليس هذا الحد. يلزم من هذا القول ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام الذي قال الله في شأنه وانزلنا اليك الذكرى، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل اليه. كان الرسول عليه الصلاه والسلام راى الايات ظاهرها كفر والذي يتبادر الى الذهن هو الكفر، ومع ذلك سكت ولم يحذرنا من هذا الكفر، ولم ياتي حديث واحد عنه يقول لنا احذروا ان تاخذوا بهذا الظاهر، بل عليكم ان تؤولوه. ما وجدنا هذا، واضح؟ فهذا هو اللازم التالي. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتد به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، واحرى في العقائد ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال به. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجوز في حقه ابدا تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، البيان لو في ادق الفروع العمليه، فما بالك بهذا الامر الخطير؟ كيف لا يبينه وهو متعلق بمعرفه الله عز وجل، وبالذات ما ظاهره المتبادر منه الكفر؟ هو اولى ان يبينه ويحذرنا منه. حتى جاء هؤلاء الجهله من المتاخرين فزعموا ان الله اطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه ما لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم والعياذ بالله ان ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء انفسهم من غير اعتماد على كتاب او سنه، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى ان هذا القول من اكبر الضلال ومن اعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحق الذي لا يشك فيه ادنى عاقل ان كل وصف وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهره المتبادر منه السابق الى فهم من في قلبه شيء من الايمان هو التنزيه التام عن مشابهه شيء من صفات الحوادث. فبمجرد اضافه الصفه اليه جل وعلا يتبادر الى الفهم انه لا مناسبه بين تلك الصفه الموصوف بها الخالق وبين شيء من صفات المملوكين. ما دامت الصفة أضيفت إلى الله عز وجل، إذا الظاهر هو ما يليق بالله. حينما تقول يد الله ليس كما تقول يد الإنسان أو يد الإبريق، واضح؟ فما دمت قد أضفتها إلى الله فقطعا الظاهر هو ماذا؟ الظاهر هو ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادل لكل عاقل هو منافات الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تمجيد قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. أولا لما سمع الآيات وقع في التشبيه، تورط في التشبيه، فأداه سوء التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أن جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل متشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء بالتشبيه وانتهاء بالتعطيل. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادل عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله جل وعلا بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قال متنطع لنا بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليد ونحو ذلك لنعقلها، قلنا له أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحيي الثناء عليه كما هو، هو كما أثنى على نفسه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد، وأن الحق فيها مترتب من أمرين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا. وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف الصالح رضي الله عنه ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم، ألا ترى إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقط، وأما من جهة العلم فهو عامي، الفرزدق شاعر لكن من جهة العلم الشرعي هو عامي، ومع ذلك يقول وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد. والسبعين في راحة اليد مراد بالسبعين سبع سماوات وسبع أراضين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يطوي كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأرضين في يده والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل، فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين. وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والإيمان بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم هو أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. الاستواء في بعض الروايات الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني العقل لا يستطيع أن يدرك الكيف، والسؤال عنه بدعة. وقال أيضا في بعض الروايات الأخرى والإيمان به واجب. فالغريب أن حتى المأمورين يستدلون بكلمة الإمام مالك. الإمام مالك أثبت حقيقة الصفة ونفى علم الكيفيه، لكن أثبت لأنه قال الاستواء معلوم، لأنه هو يثبت الاستواء لكن نفى إيه؟ علم الكيفيه. فللأسف هم يستدلون ساعات بعبارة الإمام مالك دون أن يفقهها. ويروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعلم عند الله تبارك وتعالى. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نذكر الإخوة
آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قدم الكريمة في تفسير سورة الأعراف إلى الآية الرابعة والخمسين، وفيها قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وقد سنت القمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما أصل من قبل هذه الآية أقال العلامة القاطني رحمه الله تعالى جدا في تفسيرها، حتى إنها بلغ تفسيرها أكثر من 50 قصر فقط في هذه الآية، إلى أن تذكر قوله تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار، يعني يغطيه به، يعني أنه تبارك وتعالى يأتي بالليل على النهار فيغطيه ويمسكه حتى يذهب لنوره، ويصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا. قالت الآية: وجمل تجعل الليل والنهار مرسي على الاستعارة، يعني في الجنان على غفيان مكان النهار وأزمانه بمنزلة غفيانه للنهار لجت الجنان، يعني كأنه نطق عليه نفس الرساء. أو كفها تغيب كل منهما بطغيانه عليه بستر اللابس اللباس للابسه. ولم يذكر العكس، لم يقل يعني قال يمشي الليل النهار ويمشي العكس، يعني لماذا؟ لأنه يعلم هذا أن هذا الغفيان متبادل، أو لأن اللفظ يحسب لهما أو لأن اللفظ يحسن لهما. يطلبه حثيثا، يعني يعقوبه سريعا الطالب الى له، لا يفصل بينهما شيء. الشيخ الرازي له كلام هنا متعلق بعلوم المثلث في عصره، خلاصته انه يثبت الحركه السريعه لهذه الافلاك، يقول: وانما وقف سبحانه هذه الحركه بالسرعه لان تعاقب الليل والنهار انما يحصل لحركه الفلك الاعظم، وتلك الحركه تبدو الحركات بسرعه واثمنها شده، حتى إن الباحثين عن أحوال المولدات قالوا: الإنسان إذا كان في العهد السبيل الكامل أن ينزل بأقصى سرعة فإلى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم 3000 ليه، وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك الحركة غاية الشدة والسرعة. وقد يتكلم بعض من المناقشين الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بعلاقة هذه الآية بدوران الأرض وحركتها السريعة. يقول فبهذا السبب قال الله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إشارة إلى سرعة هذا الدوران الذي يطرا عنه في كل 24 ساعة غثيان الليل والنهار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات لما يراد منها من طلوع وغروب وسير ورجوع بقضائه وتخليقه. فهذه كلها تقول أمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أحوالها عز وجل. فيقول تعالى: أمر هذه الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة إلى انقضاء الدنيا وقرار هذا العالم. فكل ما يجري من هذه الأوامر هو بأمر الله عز وجل وتدبيره به. الله عز وجل هو الذي يدبره ويستجيره، ولا الطبيعة كما يزعم الملاحدة، إنما هو بقوة الله. وهذا معنى إيماننا بمعنى قوله تبارك وتعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن يجري شيء في هذا العالم كله إلا لأمر الله وتدبيره وحوله وقوته عز وجل. أما ظاهرة الحركة في الأفلاك فكما ذكرنا من قبل هي الإقتراء فقط على ثبوتها من الناحية العلمية. أما أما أن هذه الحركة الذي يؤمن بحركة الأرض مثلا يكون بكذا من القرآن وهو ذلك من الكلام البيضي الذي يتطور من بعض الناس، فهذا كلام غير وكالة، لأن الحركة الأفلاك يعني أمرا ليس جديد من غير حركة الأفلاك التمرنوية الكروية، هذا أمر يعني أفلاك يوم النفس نحن نعلم حركة الساعة الخامسة، حركة الأخمار، حركة الثلاثة، حركة النجوم، يعني كلها محسوسة بالنسبة إليها مرئية ومحسوسة، كما الغريب أن تكون الأرض أيضا يعني متحركة ليس فيها شيء ينافي العقل، يعني بعض الناس تقول كيف تدور الأرض ونحن متفقون عليها كلام بنفس من عليها هذا الكلام. طبعا المزيان يريد أن نحول الدرس إلى حفظ الفيزياء ونجيب عن هذا الكلام بالتفصيل، لكن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، وكما قالوا يعني إذا سكت من ليس عنده علم يقل الخلاف، يقل الخلاف إذا سكت الذي ليس عنده علم، الذي يريد تفاعل الآراء والاختلافات هو أن كل من ينهك ودب يقول فيما لا علم له به، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق إلا الأمر، أي هو الذي خلق الأشياء كلها وهو الذي صرفها على حسب إرادته، وكفر الأمر بالقضاء والحكم. قوله تعالى أي على له الخلق والأمر، سمح أن استدلنا بهذه الآية قضية من قضايا العقيدة الشورى، ما هي؟ أي نعم، أن كلام الله عز وجل غير مكتوب، فهذه الآية مما يستدل به على هذه العقيدة. وقد استخرج الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من هذا المعنى أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، فقال إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، هذا بين الخلق والأمر، فهذا العقل يقتضي المغايرات أن الخلق غير الأمر، فأمر الله وكلام الله غير مخلوق لأنه وكيل جعله مغايرا للخلق، فدل على أنه لم يخلق، كما استنبط أيضا من قوله تعالى على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لما دخل خلق القرآن لأنه قال علم القرآن، لكن في الإنسان قال خلق الإنسان لأن القرآن ليس مخلوق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة إن الله تعالى قال بين الخلق بأمره فمن جمع بينهما فقد كفر، فقد كفر يعني جعل الأمر الذي هو كلام الله من مخلوق، لذلك أن يكون الإنسان ورب القرآن، ورب القرآن ليس المربوط، وأنت أن يكون وليك أنزل القرآن ورب القرآن بهذا الكتاب كبير القرآن هو المخلوق الذي وقيل تدعينا على القرآن المخلوق كأن هو الكلام وختم أنا الأمر فقضى أن يكون رب كأن العرض كان غيره هي الإجابة محمد القرآن رحمه الله تعالى. فقال في الآية على قال قرآن عزاءه لماذا نقم حصرا مستفادا من تقديم الغرق في الآية لا له الخرحم له الخرحم هذا يعني فقدم الغرق هو الجرق والجنوب هذا فيه رب أن يقول إن الحج والخمر والقرآن بتأتي في هذا العالم كيف هي تؤثر وضح ومع أنها يقول الله أنا له الخلق من أمر الذي قال أخير الأولاد كيف لهذا الغرق أي سير في أحد الله رب لي أي تأثر تنزه وأنا دعاه وكيف عن تدير الله قال ارتفع. ولما نطرق على الدلائل الدالة على ذلك يخرجون هي أمهم بأجروا المتدليين في الدين فقال أنا خبر وقتكم طبعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. تضرع هنا نص على الحال، نص على الحال هو وقتكم تضرعوا على يعني حالة وليس المتدليين وخفيا ثاني أي ذوي تضرعي وخفيا، والتضرع تفعل من الضراعة، والضراعة هي الكل، والخفية أو الكفية بضم الفاء والكفية، مصدر خفية كرضية سبب وتبرع. وفي الخفي بقول تعالى في الظروف لها اعتبار، قال لي جرح حتى ذلك من السنة على هذا. نعم. لا لا كلمة خفي خفي تأتي بمعنى ظهر وتأتي بمعنى سفر وتراجع. حديث عيار بن حمار من الشعيب في غير مسلم الذي ايه؟ فأنا طمع يعني لا يظهر منه طمع. فيقول بمعنى ظهر لا يخفى له طمع من عنده إلا قاله أي فرصة للخيانة يكون لا يقول لها فهذا ما ظهر له شيء يكون فيه فإنه لا يقول خيانة والقائل الذي لا يخفى له شيء وإن دقر إلا قال خطي هنا بمعنى ظهر أيضا فهنا طبعا كفر يقول من الاستقرار كالتوالي وإنما صار الدعاء مع خير الحالتين لأن الدعاء مقام تجلد ودعاء فلا يليق لا بالاستجوار ولا بالاستجوار الأفضل إنما الذي يليق بالجراعة والتجلد والمسكنة هو يعني هاتين الصفتين وهاتين الحالتين التضرر الذل والكفية والاستجوار لأن المقصود من الدعاء أن يشاهد العبد حاجته وعجزه وفقره لربه بالقدرة الظاهرة والرحمة الواسعة فالعبد الذي يعني يتجنب ويتمكن ويلاحظ الدعاء وفي المسألة ويعني شأنه أنه يغفل طلب أو يدعى يتجنب بعبادة إليه بفضل الطلب وبفضل الصوت وبالضراعة والذل وإذا حصل له ذلك فلا بد أن يكون معنى الرياء إذا حصل له التجنب والتضرع كان بناء عز وجل فإذا حصل هذا المرتب بد أن يكون هذا الدعاء وهذا التجنب عن الرياء بأن يحتفل بأخر إلى حالة الإخلاص لا ينظر ذلك أمام يعني الناس كما مر بعض السلفي رجل يدعو في المسجد بصوت مرتفع ويبكي فقال له انكر عليه وقال له أنت هل كان هذا في بيتك؟ أنت أفكت طول الرياء وفي هذه الآية مشروعية الدعاء بتنقيه الناس بينه أن يكون تضرعا وخفيا قال السلطين في الدين ومن التضرع رفع الأيد فيفتح فقط الضرب عن طعام على طول أمر الله يهي فقط هذا الأمر فقيل فما هذا قد حالها المحافظ على رفع يديه في الدعاء وفي الصحيحين عن خالد موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أقرتهم بالدعاء فقط إلى ذلك الحديث وقال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل يحكي عن أحوال الفلك إن كان الرجل لقد جمع القرآن قام عليه تنظيما حفظ القرآن كله وما حدث لما حفظ القرآن من شدة اجتهاد في كسر أعمالهم وإحكامها وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ضمع عليه تنظيما وإن كان الرجل فيقوم بالصلاة الطويلة في بيته وعند الزوج قام عليه تنظيما عند الضيوف يقيمون معه البيت ومع ذلك يبالغ في إخفاء عبادته حتى لا يحس بأنه يصلي هذه الصلاة الطويلة ولقد أدركنا أخوانا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون عملية أبدا ولقد كان المسلمون يستجيبون في الدعاء وما يسمع من الخلق إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وذلك أن الله تعالى رضي فعل أقرب ربك نقيا ومحفظ هذا من الآن غير تطهير وإعلانات مخالفة للسلف الصالح والعلماء في أي في أو حتى من الزمانات يصل المشكلة مثل أن الأمر مطلع صار الجمعة صارت الغفرة بيننا في الكلام والألفاظ الأولى فصلنا من هذا الاتفاق والله سبحانه وتعالى حين كان يأتي به أو حين أتى ومسلمه فجر عنه ثم أجلنا من أعراض الملك ثم أجلنا من أعراض العرب فكانه من الأقرب أجلنا في السوكية أن يصلي أما أنا ما أعرف هذا المكان ترى أنه مستفيد من الكلام فقد كان العلوم تفتح الصدور كذلك الصحابة لما قال أحدهم وعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغيرة البليغة غرقت منها العلوم وغيرت منها القلوب العلوم كذلك والقلوب كذلك أما الكراح والزعيف وهذه التصرفات فتركوها لأهل البدع من الصوفية والأمثال وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يحكي عن الزكريا على كتاب أنه إيه؟ إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ابن جريج يقرأ رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويقرأ التضرع والاستثناء وللنقص في الانتقاص يعني كلام رائع جدا يعني نحن نحتاج التفكير به بالذات في كل المقاطع. اي نعم يقول كلام في المنتهى بعض الحقيقه في الرد على هذا الامر. السلف ان يعني اكمل هذا المعنى ان السلف ان كانوا هكذا انكار الشخص اللي هو يقدر ان يقرا القران يرمى عليه ويصرخ ويقع على الارض من اجل هذه الاشياء. فقالوا كان حكم هناك في مثل هذا ان يبدا بكل على اعلى سطح هذا ويجبر عليها الرب ويقرا عليها القران من اوله الى اخره. فان كان خالقا فانه خالق. هذا هو الضابط. هذا الانسان مطالب بان لا يتنفع العكس. البكاء مطلوب في القران تعريف آيات الرحمن خرق الجبل ورفيه إلا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يسألون أدخال الجبل إلى قبله يسألون أدخال يكفر ويزيد الكفر. البكاء مستحب عند سبب القرآن أنه أخذ أخطار الخشوع. لكن البكاء لا يعني الصراخ لا يعني الصراخ والتعريف وهذه الأحوال التي يقول الله سبحانه وتعالى وحسبه في تعيد الإصرار والدعاء اقتراره بالقضاء ولا الدفاع. يعني وجود الإصرار والدعاء اقترح هذا الآية إيه؟ بالتضرع. يعني كان إخلال ولي كان إخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء. الإخلال إذا تقوم بهذا الآية قرأ من التضرع بالخفية بالإحكام. الخشوع والمهلة قرأنا سبحانه وتعالى يفصل الدعاء قرأ من إيه؟ بالإحكام والإصرار. وما فدل على أن الإخلال بالضراعة إذا الإخلال بالإطراف والإخفاء كان إخلالي بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في الضراعة. وإن دعاء لا تضرع فيه ولا تسوع لا قليل من الدواء لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل لا إنسان. فكذلك دعاء لا خفر ولا رفع رفعه فيه هذا القلب. يقول وترى كثيرا من أهل ذلك يعتمدون الصراط والصياح في الدعاء خصوصا في الجوانب حتى يعظم المرء ويبتسم وتبتسم المسامع وتبتسم ويبتسم الدائم بالناس ولا يعلم انه جمع بين متعتين رفع الصوت في الدعاء وفي المسجد وربما حصلت الاعوان حينئذ رقه لا تحصل مع فقد الصوت ورعايه سنه الوفاء وسلوك السنه الثابته بالاثار وما هي الا رفقه سبيله بالرفقه المعذره للنساء والاطفال ليست خارجه عن صميم الفؤاد لانها لو كانت من حق لكانت عند اتباع سنه الدعاء وفي خفض الصوت به اوفر واوفى والفى كما اكثر التزاح الجهر بالحق على اقول كثير من الخلق اللهم اجل الحق حقا وارزقنا اتباعه والا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين أي لا يحب دعاء المجاورين لما أمروا به في كل شيء يدخل فيه الاعتداء بصرف الأموال من المذكورين وهما التضرع والإخفاء بقول الأموالين فالمعتدين الذين يتعاطون حدود الله في أي شيء لا يحبون الله سبحانه وتعالى كذلك وطبعا أولى الدعاء أولى الاعتداء ما أثير إليه في صدر الآية هو قوله تضرعا وخفية فمن لم يتضرع فقد اعتدى ومن جهر جهرا لا يليق فقد اعتدى الله. قال السيوطي في الآية كراهية الاعتداء في الدعاء وقد سأل زيد بن أسلم في الجاهلية وأبو نزل خبر من الاعتداء سؤال منازل الأنبياء وقد علم أنه ليس لهذا سبيل كيف أخرج منزلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام موسى والأنبياء لا عز وجل وضح. وتقرر سعيد بن جبير بالدعاء على المؤمن بالسر ولا يخفى ان هذا جميعا مما يشمله الاعتداء دعاء او قطيعه الرحم او غير ذلك من الله. وقد روى الامام احمد وابو داود ان كعبا كان عبدا له يدعو وهو يقول اللهم اني اسالك الجنه ونعمها واستغرقها ونحو منها واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها فقال لقد سالت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من الشر الكثير واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي رب يعتدون في الصعود والدعاء وقرا هذه الايه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين اذا يخفى على من يتجاوز هذا من الادبين الا يستجاب الدعاء لان الله لا يستجيب دعاء هذا المعتدي لانه يظهره ولا يحبه وإن بحقك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرر علينا من قول العمل وأعوذ بك من النار وما قرر علينا من قول العمل، يعني الإنسان عليه بإذن جوامع الآيات ولا يخص لها. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عبد الله بن المعطل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إلى الخلفية، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إلى الخلفية. فقال يا بني كن الله الجنة وعز به إلى النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قلبه يعقلون في الدعاء والقبور. فالمعظم من هذا إلا أن يتفقه الإنسان بأداب الدعاء وشروطه كي لا يقع منه يعني هذا المقال الأعلى، ولا تسيروا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إنما رحمة الله قريب من المصلين. ولا تسيروا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو مسلم يعني لا تسيروها بعد إصلاح الله إياها، كيف أصلحها؟ أصلحها بأن صلحها على أحسن النظام ورأى الرسل وبين الطريق وأبطال الكفر. هذا دليل عن إيقاع الفساد في الأمر وإدخال ما يجب في الوجود لجميع أنواع فساد كل أنواع فساد الأموال والنفوس والأنفاس والعقول والأبدان. ولا تسكنوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد أن أصلح الله خلقها على غير الملائم لمنافع الخلق ومصالح المكلفين. ادعوه ذوي خوف من وجيه الإحقاق نظرا إلى قصور أعمالكم وطمعا فيما ينتهي من جميل الثواب نظرا الى سعه رحمته ووفور فضله واحسانه. ادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه بسبب ما في اعمالكم وذنوبكم، وطمعا في رحمته نظرا الى سعه رحمه الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله واحسانه. ان رحمه الله قريب من المحسنين، اي ان رحمته منقبه للمحسنين الذين يتبعون اوامره ويتركون زوائره، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسيكفرها للذين يتقون. وقال في النبات ان قلت قال في اول الايه كل عرافات تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، ثم قال في نهايه هذه الايه ويذكر قدر صحيحها ويدعوه خوفا وطمعا. هذا هل هذا من باب العقل السيء على نفسه؟ كما فائدته او ما الفكره من هذا الاقرار بالامر بالدعاء؟ الايه السابقه ادعوا ربكم تضرعا وخوفا، في هذه الايه التي ثانيها وادعوه خوفا وطمعا. قلت الفائده فيه ان المراد بقوله تعالى ادعوا ربكم ليكون الدعاء مقرونا بالتضرع والاسلام، وقوله ادعوه خوفا وطمعا ان فائده الدعاء احد هذين الامرين، يعني هناك الايه الاولى لبيان فرق صحه الدعاء صدر ربكم تضرعا وخوفا، هذان هما فرق صحه الدعاء. اما الايه الثانيه ففيها بيان فائده الدعاء وادعوه خوفا وطمعا، يعني خوفا من عقابه وطمعا في ثواب رحمته. وقيل معناه قلوا وادعوه خوفا وطمعا كونوا جامعين في انفسكم بين الخوف والرجاء في اعمالكم كلها، ولا تطمعوا انكم وفيتم حق الله في العباده والدعاء وان اجتهدتم فيهما. وفي قوله تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين، ختم الايه هنا تقول وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين، هذه الايه ولا شك فيها تصريح للطمع وللرجاء على الخلق، يعني وهذا هو نفس المعنى الذي يعني ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله سبحانه وتعالى كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبق الغضب وقلل غضبي، فالرحمه والطمع على الارض الحب فكل بين الرجاء وتفقها غير الرجاء عليه، وفيهم تنبيه الى ما يتوسل به الى الاله ان رحمه الله قريب ممن من المحسنين، اشار الى ان مقام الاحسان هو الذي يوصل الانسان الى اجابه الدعاء، فالاحسان في القول والعمل. قال مصدر الوفاء استنزلوا موعود الله بطاعته، فانه قضى ان رحمته قريب من المحسنين، فاحكموا على هذا الوعد ورحمه الله عن طريق هذا الاحسان وهو الاحسان بطاعه الله سبحانه وتعالى. يظهر الإيقاع وخلق الكفيفي في تفسير قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين. قال الكفيفي رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده